مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نثر الله عليه الحكمة فجمعها.
أولياء الله عيوني للمدينة والدوني.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس الخير، مجلس مليء بالخيرات والطاعات لما فيه من فوائد دينية تعود عليكم بالنفع في دنياكم وفي آخرتكم، فأتمنى أن تغتنموا هذا المجلس بالاستماع إليه وأيضا بالمشاركة فيه بطرح أسئلتكم على فضيلة الشيخ. لنا الشرف والفخر بأن يكون فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا ضيف حلقتنا لهذا اليوم. فضيلة الشيخ سيحدثنا اليوم عن أولياء الله عز وجل. تحية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليم علوان الحسيني. السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، يسعدنا أن نستضيفك اليوم في هذا اللقاء المباشر على الهواء.
جزاكم الله خيرا، الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم ومنهم.
آمين. موضوع مهم جدا وجميل جدا، ودائما نحن بتشوق للاستماع إلى ما يتعلق بأولياء الله عز وجل، فلو تتفضل فضيلة الشيخ بالبدء بالحديث عن أولياء الله عز وجل وما هي شروط الولاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأسأله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا، ونسأله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص. اللهم آمين، اللهم تقبل. أما بعد، أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وروى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى أخبر في كتابه المبين بأن أولياءه لا خوف عليهم، أي ليس عليهم عقاب في المستقبل، لا في القبر ولا في الآخرة، ولا نكد، ولا يحزنون على ما مضى بعد مفارقتهم للدنيا، فهم آمنون، لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. فسر العلماء بشراهم في الحياة الدنيا بأنه ينزل عليهم ملائكة قبل موتهم يبشرونهم برحمة الله ورضوانه فيستبشرون بفضل الله. وهؤلاء ملائكة الرحمة يأتون إلى أولياء الله عند موتهم حتى يذهب عنهم خوف الموت، فإن الولي من حيث طبعه يخاف الموت ويكرهه، لأن طبيعته مجبولة على حب الدنيا وخوف الموت، إلى أن تنزل عليه ملائكة الرحمة فتبشره، وعندئذ يذهب الخوف عنه. ومنهم من ينزل عليه 500 من ملائكة الرحمة منظرهم حسن كأن وجوههم الشمس، وهؤلاء أي ملائكة الرحمة يأتون إلى الولي قبل مجيء عزرائيل عليه السلام، ثم يأتي عزرائيل عليه السلام فيبشروه. أحبابنا الكرام، ومن أولياء الله من يرى تلك الملائكة ويرى من الأنبياء والأولياء، ومنهم من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا إليه يبشره بالجنة. ورؤية الولي للرسول صلى الله عليه وسلم تلك الساعة معناه أن يري الله تعالى هذا الولي بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف، فيراه مع بعد المسافة كأنه أمامه، لأن الله تعالى القادر على كل شيء يخرق العادات لمن شاء. أحبابنا الكرام، ومن الأولياء من يرى ملائكة الرحمة وهم في حال الصحة، فقد جاء عن كثير من أولياء الله ما يشهد بذلك. نعم، هكذا شأن الأولياء الذين فازوا بالزلفى عند الله بمتابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولولا اتباعهم الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم ذلك الفضل. وأما بشراهم بعد موتهم فمن ذلك أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يأتيان عباد الله الصالحين أولياء الله فيسألان الولي فيثبته الله تعالى للجواب بسهولة بلا فزع، مع أنه ثبت في الحديث أن منكرا ونكيرا أسودان أزرقان، لكن هؤلاء الأولياء لا يهولهم ولا يروعهم هذا المنظر، ثم يبشران ولي الله يقولان نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الأهل إليه فينام، ولا تفارق روحه الجسد حالا بعد السؤال، بل تثبت مع الجسد وتلازمه، فلا يرى نكدا ولا وحشة ولا ظلمة. فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يوسع القبر على المؤمن الكامل 70 ذراعا في 70 ذراعا، وأنه يملأ خضرا ونورا فينور كنور القمر ليلة البدر، والله قادر على كل شيء. فهذه ليلة القدر يراها واحد من أهل بيت، ثم هذا الذي يراها قد يوقظ من معه ثم لا يرون هذا النور، أما هو فيراه ويشاهده، يشاهد نورا عظيما. وهكذا أحبابنا الكرام في القبر ينور الله تعالى لأوليائه قبورهم، ثم لو فتح الإنسان قبورهم قد يحجب الله تعالى بصر هذا الذي فتح القبر فلا يرى ذلك النور الذي خلقه الله في قبر الولي، ولا يرى هذا الإنسان الخضر الذي يملأ قبره. الله تعالى يضيق الواسع في نظر من شاء من عباده، ويكثر القليل في نظر من شاء من عباده، ويقلل الكثير في نظر من شاء من عباده، كما حصل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم، فقد كان الكفار 3 أضعاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثر الله هذا العدد القليل في أنظار الكفار، وقلل عدد الكفار الذي هو كثير في أعين المؤمنين، والله لا يعجزه شيء. أحبابنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، يجب الإيمان بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف العادة فالعقل السليم يقبله. ومع هذا فإن عباد الله الصالحين الأولياء قد يريهم الله تعالى حال قبر ولي الله، يريهم اتساعه 70 ذراعا في 70، وامتلاءه بالنور، وغير ذلك بالصفة التي وردت في الحديث النبوي الشريف، من دون أن يفتحوا القبر مع وجود طبقة التراب بينهم وبين القبر. والله تعالى يجعل هذا الحاجز الكثيف كالبلور لمن شاء من عباده. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تعالى. واسمعوا معي إلى ما ورد في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ضرب خيمة على قبر، نصب خيمة، ما كان يعرف أنه نصبها على قبر مسلم، ثم كما جاء في هذا الحديث فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل له، فقال مصدقا له: هي المانعة هي المنجية. رواه الترمذي في سننه والطبراني في المعجم الكبير. هذا ما حصل لبعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل بعد ذلك مثل هذا. أحبابنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، فالولي هو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وتعلم من علوم الدين ما هو فرض ضروري ولو بالتلقي الشفوي بحضور مجالس العلم، حصل القدر الذي لا بد منه لصحة العقيدة ولتصحيح الأعمال من صلاة وصيام، وعرف معاصي القلب كالرياء والعجب والحسد والكبر، وعرف معاصي السمع كالاستماع إلى الغيبة والنميمة عمدا، وعرف معاصي اليد كضرب المؤمن ظلما، وعرف معاصي اللسان كالشتم والغيبة والكفر اللفظي، وعرف معاصي الرجل كالمشي إلى المحرمات، وعرف معاصي الفرج كالزنا، وعرف معاصي البطن كأكل المحرمات، وغير ذلك مما يجب عليه تعلمه، ثم طبق ذلك على نفسه بأن تخلى عن المعاصي الظاهرة والباطنة، وتحلى بأداء الفرائض، وأفضلها الإيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة، ثم أكثر من النوافل، لكن ليس شرطا للولاية أن يأتي بجميع أنواع النوافل، بل إذا أكثر من نوع أو نوعين من النوافل يكفي ذلك لثبوت الولاية. والنوافل التي يكون من شأن الولي أن يكون مكثرا منها التهجد بالليل، ومنها كثرة الذكر اللساني والتهليل، والتهليل أفضله، ومنها التسبيح وهو بعد لا إله إلا الله بالفضل. كان أبو هريرة رضي الله عنه أحد علماء الصحابة المكثرين من رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، له ورد يفعله كل يوم أنه كان يسبح 12,000 تسبيحة كل يوم. نعم أحبابنا الكرام، هذا شرط الولاية: العلم ثم العمل. ثم هذا الولي الصالح لا يشتغل بما تفعله السحرة وأصحاب العزائم من ضرب المندل وقراءة الكف، وأي إنسان يفعل ذلك هو فاسق ليس بولي. وأولياء الله تعالى نور الله تعالى بصائرهم ومكنهم تمكينا في تقواهم، فليس من شأنهم أيضا الاشتغال بكتابة الطلاسم، وقد تكون في الواقع أسماء ورموزا لعظماء الشياطين الذين يقدسونهم. فإذا كتبت هذه الطلاسم وطبقت على الترتيب الذي يشترطونه يحصل بقدرة الله الأثر الذي يراد من أجله كتابة هذه الطلاسم أحيانا. أحبابنا الكرام، وليس من أولياء الله الذين يشتغلون بطريق صحبة الجن على حسب الشروط الفاسدة التي يشترطها هؤلاء الجن عليهم، على أنه يجوز أن يكون عند بعض أولياء الله أصحاب من الجن مؤمنون يطلبون صحبة هؤلاء البشر الصلحاء ليستفيدوا من صحبتهم في الدين، ولا يتعارض كونه بشرا وليا مع تردد جني إليه يستفيد منه في علم الدين. لكن الذي يتعارض مع الشرع فعل هؤلاء الذين يقولون نحن مؤاخون للروحاني، ثم من شأن هذا الذي يسمونه روحا أو روحانيا أن يدخل في الرجل أو في الأنثى ثم يتكلم على لسانهم، فهؤلاء ليسوا من أولياء الله تعالى، والجني الذي معهم فاسق مع فاسق. ولا يستطيع هؤلاء أن يحضروا روح إنسان بشر ميت ولو كان كافرا. وولي الله لا يطلب الجن ليدخل فيه ويتكلم على لسانه ولو بقراءة القرآن، ولو زعم هذا الجني أنه روح الشيخ الرفاعي أو الجيلاني، فإن هذا جني خبيث، ومن يدخل جني فيه برضاه خبيث بعيد من الولاية بعد السماء من الأرض، لأن هذا محرم حرمه الله تعالى. الحديث عن أولياء الله حديث عظيم وجميل وممتع،
أكيد.
أحبابنا الكرام، فلنتأسى جميعا بهم ولنقتدي بهم، فليتعلم كل منا ما فرض الله تعالى عليه من علم الدين ثم فليعمل بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك،
آمين.
وأسأله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لإصلاحها، آمين.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل يوجد جن أولياء كما يوجد إنس أولياء؟
نعم، يوجد جن أولياء كما يوجد إنس أولياء، لكن الغالب على الجن الفسق والفجور. أغلب الجن ليسوا على الإسلام، المسلمون فيهم قليل، وهؤلاء الجن المسلمون أكثرهم فساق، الصالحون الأولياء فيهم قليل. يوجد أولياء في الجن نعم، لكن لا يوجد فيهم أنبياء، الأنبياء لا يكونون في الجن إنما في البشر. كذلك يوجد في الأولياء كما هو ظاهر ومعروف أولياء صالحون يخافون الله سبحانه وتعالى، ولا يخلو عصر من وجود الأولياء. والولاية ووجود الأولياء ليست شرطا مخصوصا في هذه الأمة المحمدية دون غيرها، بل في أمة عيسى الذين اتبعوا عيسى على الإسلام كان فيهم أولياء، وأمة موسى الذين كانوا على شريعة موسى وتبعوا دينه الإسلام كان فيهم أولياء، وهكذا. لأن الأنبياء عليهم سلام الله جميعهم يعني جاءوا بدين واحد هو الإسلام، ففي أممهم من التزم بتعاليمهم التزاما كاملا فأكرمه الله تعالى بالوصول إلى هذه الدرجة العالية. لكن من حيث العدد الأمة المحمدية أكثر، والأولياء فيهم أكثر من غيرهم من الأمم.
كمان بالنسبة للأولياء فضيلة الشيخ، هل يوجد درجات للأولياء؟ وما معنى هذا الشخص يقال عنه أنه قطب غوث؟
أكيد الأولياء فيما بينهم على مراتب، مثل ما الناس العاديين هن على مراتب، أولياء الله كذلك على مراتب، والرسل كذلك بعضهم أفضل من بعض، فنقول على النبي عن نبينا محمد هو أفضل الأنبياء، كذلك الأولياء فيما بينهم على مراتب، أفضلهم عند الله، يعني أفضل أولياء البشر، يعني أولياء البشر في هذه الأمة واللي كانوا قبل أمة محمد، من أيام آدم إلى اليوم أفضل أولياء البشر، أفضل البشر بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم سيدنا علي الكرار رضي الله عنه، وهكذا. فإني مراتب فيما بينهم. هلا في مصطلحات بين الأولياء فيما بينهم، في بقول لك هذا من الأبدال، هذا من الأقطاب، هذا من الأوتاد، أو ما شابه ذلك. في الحديث النبوي الشريف ما في تعرض لهالألقاب إلا لموضوع الأبدال، جاء ذكر الأبدال في الأحاديث المرفوعة يعني التي رفعت إلى النبي فهي من قوله، وفي الأحاديث الموقوفة التي هي من كلام بعض الصحابة الكرام. أما هذا قطب أو هذا قطب غوث أو هذا من النجباء، هذه اصطلاحات بين الأولياء فيما بينهم، مثل ما أهل الحديث عندهم اصطلاحات، مثل ما الفقهاء عندهم اصطلاحات، مثل ما بتقول اليوم مثلا هذا شيخ الإسلام الإمام الحافظ تقي الدين السبكي، شيخ الإسلام الإمام البلقيني مثلا، هذا مصطلح. حتى كلمة شيخ، حتى كلمة شيخ هذا مصطلح أطلق على العالم هذا بعد صدر الصحابة. أيام الصحابة ما كانوا يقولوا الشيخ أبو بكر والشيخ ابن عباس، ما كانوا يستعملوها. ثم بعدين صار الناس يستعملوا هالاصطلاح على العالم، هذا شيخ الإسلام، هذا ركن الإسلام، هالعبارات هذه، هذا صدر الشريعة. هذه المصطلحات تعرف عليها الناس فيما بعد، لا تخالف الشريعة إذا قيلت في محلها. كذلك الأولياء فيما بين عندهم مصطلحات، وهذه المصطلحات كلمة قطب ولا كلمة قطب الغوث ولا النجباء أو الأبدال أو الأوتاد، هذه كمان كلمات عربية لها بالعربية معاني، فهم اصطلحوها فيما بينهم، لا مانع من ذلك. السيوطي له رسالة في هذه بيّن أن العلماء لا مانع عندهم من هذه الاصطلاحات. نعم.
طيب ما معنى حديث النبي عليه السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها؟
هذا الحديث معناه على رأس كل 100 سنة هجرية الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بعالم نحرير، بإمام جليل يحيي هذا الدين، من صفاته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه وافر العلم، وهو يكون على رأس 100، على رأس كل 100 سنة، يعني من بعد النبي. 100 سنة الأولى كان المجدد هو عمر بن عبد العزيز، 100 الثانية كان مثلا الشافعي، 100 الثالثة كان فلان، 100 الرابعة كان فلان، على رأس كل 100 سنة. وذهب كثير من العلماء على أن هذا الحديث لا يعني أن يكون لكل الأمة بكل مجتمعاتها إمام واحد مجدد، إنما قالوا من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، من اسم موصول فيحتمل يعني يحمل على المفرد وعلى الجمع، فقد يكون مراد النبي جمع يعني في كل ناحية سموها بالعامية منطقة كبيرة ويعني بلاد مجتمعة، في تلك الناحية في مجدد، في تلك الناحية الأخرى في مجدد. لما نقول مجدد مش معناته أجب دين جديد، لا، إنما هو أحيا الأحكام الدينية وبثها بين الناس وعلمها للناس، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني ما عنده مداهنة، لأنه في بعض الناس اليوم بتعرف الحق وبتدهن كرمال الزعيم فلاني، كرمال الدولارات اللي بتجيها هدايا، بيطلع على المنبر لابس لفة بيعرف الحق، لكن كرمال يرضي زيد ولا عباد ولا شيء جهة معينة بخالف الشريعة وبيرضيهم. هولي سبحان الله خطرهم على أمة محمد شديد شديد شديد، الله أعلم يعني كم يكون حسابهم في الآخرة. هولي الله أعلم، الله يلطف بنا. كما يوجد أولياء من الذكور يوجد وليات من الإناث، هذه السيدة خديجة، هذه السيدة فاطمة وإلى آخره. وأفضل امرأة وأعلى النساء رتبة عند الله هي السيدة مريم، ثم بعدها السيدة الجليلة حبيبة قلوبنا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ثم بعدها أمها خديجة رضي الله عنها، ثم بعدها آسيا بنت مزاحم. ويجوز أن يكون بعد هؤلاء الأربعة في الفضل يعني السيدة عائشة رضي الله عنها، كل هؤلاء وأمثال يعني بعد وليات وصالحات وتقيات وورعات لهم شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
معنا اتصال على الهواء. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل كل الأولياء يعرفون أنهم أولياء؟ والسؤال الآخر، هل كل الأولياء تظهر عليهم الكرامات؟ ومين بيحدد أنه هذا ولي؟ لأنه في كتير بيقولوا أنه فلان ولي وفلان ولي، مين بيحدد أنه ولي؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وهل الولي هو بيقول عن حاله ولي؟
اللي بدنا نقوله أولا، الولي الصالح هو الإنسان المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وتعلم على الأقل القدر الواجب من علم الدين ثم عمل به. بعد هذا التطبيق وهو أداء الواجبات واجتناب المحرمات يكثر من النوافل. لما نقول يكثر من النوافل معناه لو أكثر من نوع من النوافل أو نوعين. ما معنى يكثر؟ معناته يواظب على هذا النوع بكثرة.
نعم.
مش أنه بده يصلي مثلا سنة الصبح بيصليها مرة كل أسبوع، إنما يواظب على فعل هذه السنن لو نوعا واحدا يواظب عليه. وهذا الرجل أو هذه الإمرأة اللي هيك شأنهم هيك حالهم بكثرة الطاعات قد يصل إلى درجة يقال لها الولاية والصلاح. هذه الدرجة يعني الله تعالى عالم بها، قد يصل إليها هو من عارفين نفسه وصل له، قد ما يعرف نفسه، هذا الغالب ما بيعرف نفسه أنه وصل إليها، لكن قبل أن يخرج من هذه الدنيا يعرف. لما يأتي إليه ملك الموت يبشره برحمة الله يقول له السلام عليك يا ولي الله، يعرف نفسه. قبل ذلك لا يعرف. يعني الغالب هكذا، بما أن الولاية درجات، يعني كل ما زاد في الطاعات كل ما ترقى كل ما ترقى كل ما ترقى كل ما ترقى، في قسم منهم بيعرفوا أنفسهم أنهم أولياء. هل من شرط الولي أن تظهر على يديه كرامات؟ لا، منه شرط. شرط الولاية الاستقامة، أن يستقيم بطاعة الله تعالى، والاستقامة عين الكرامة. الاستقامة عين الكرامة، منه شرط تظهر عليه الخوارق. يعني هل مين اللي بيشهد للولي أنه ولي؟ الجواب الأولياء مش الجهال. الأولياء إذا قالوا هذا ولي فهو ولي، ولا ننظر إلى شهادة العوام والجهال، لأن الجاهل الجاهل قد يظن هذا الإنسان من الأولياء وبيطلع هو من الدجالين. ما دخل ولا له علاقة شهادة العوام. العوام شهادتهم في هذا غير مقبولة، لأنه كثير منهم على حسب ما يشتهون على حسب ما يرون. أما الأولياء الصالحون لما لهم عند الله تعالى من معرفة وفضل وقدر، إذا قالوا فلان من أولياء الله نحن نقول هذا من الأولياء الله. كذلك العلماء إذا قالوا هذا عالم نقول هذا عالم. لما نقول علماء يعني علماء مش علماء. والفقهاء بيقولوا هذا فقيه، مش ننتظر كلام العوام أو الإعلام عبر التلفزيون بيقولوا العلامة فلان الفلاني، إنما يشهد للأولياء بأنهم أولياء، هم الأولياء أنفسهم.
يعني إذا شفنا شخص عم بيقول عن حاله أنا ولي،
عادة الولي هذه من حيث العادة ما بيتكلم بهالكلمات. أيوة. لأنه هو أبعد الناس عن الكبر، وأبعد الناس عن الرياء، وأقرب الناس للتواضع. هيك حال الأولياء.
نعم.
اللي هن يقتدون بالأنبياء.
نعم.
فهذا من شأنهم. اللهم إلا إذا هناك مصلحة دينية الله ألهمه، هذا إلى موضوع آخر.
نعم.
لكن هذه عادة الأولياء أنه بيتخفوا وما بيظهروا أنفسهم، نحن أولياء وتعالوا عنا لا. إنما شأنهم التواضع، شأنهم أنه يتهموا أنفسهم كمان.
نعم.
إن هؤلاء وكل فكر وكل بال وكل خاطر بأنهم يريدون المزيد من الطاعات.
نعم. معنا اتصال على الهواء. ألو
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ سليم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله فيك شيخ سليم. في ناس بيقولوا صوت المرأة عورة، فشو الرد عليهم؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال على الهواء.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للفظ الجلالة الله، كثير من الأحيان نسمع كثير أشخاص بيكونوا عم يحكوا أو بدهم يحرفوا أو شيء بيقولوا والله، يعني ما بيطلع حرف الهاء بلفظ الجلالة. وحتى كمان يعني البعض مثلا بسمعوا مثلا إذا واحد اسمه عبد الله بقولوا عبد الله بدال عبد الله. شو الحكم بهذا الأمر؟ والأمر الثاني إنه مثلا لو واحد عم يحلف وقال والله ما قال والله، يعني هذا اليمين ينعقد ولا لا ينعقد؟ الأمر الثاني بس كمان متعلق بأسماء الله الحسنى، أنه بعض الأشخاص شيخ مثلا بيكونوا عم يمزحوا مثلا أو شيء، فبيطلع منهم طريقة عن بعض أسماء الله فيها مثل تنقيص، ما بيقولوا اللفظ كما هو بس مثلا حتى يضحكوا البعض. فكمان بدنا الحكم. الله يبارك فيك شيخنا. البعض يقول لك أنه لغو، ياريت الله يبارك فيك توضح لي شو المراد باللغو.
نعم. بالنسبة للسؤال الأول عن صوت المرأة، الذي درس الفقه الإسلامي وتمكن فيه يعرف أن المعتمد عند العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة. لما نقول صوت المرأة ليس بعورة، معناه لو قالت مرحبا كيف حالك أو ما شابه ذلك، أو كانت عم تدرس بعلم الدين، أنه ليس حراما هذا الاستماع إليها. حصل من عدد من الصحابيات وعلى رأسهن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تدرس النساء والرجال، فكان يسمع الرجال صوتها، كان يستفتوها في الدين إلى ما هنالك، لكن لأنهم رجال وهي من لأنه أم المؤمنين كان يضرب الحجاب بينهم. أما أم الدرداء صحابية جليلة كانت تدرس النساء والرجال من غير ضرب الحجاب بينها وبينهم. فإذا هذا الكلام الشائع على ألسنة بعض القصاصين يقولون صوت المرأة عورة، صوت المرأة عم يخوفوها، من حيث النظر إلى الدليل الشرعي لا يوجد عليه دليل قائم. على قد واحد يقول أنا شفتها بكتاب، شفتها برسالة، شفتها بمجلة، في بعض من تعدى حده كاتب ببعض الكتب صوت المرأة عورة، والعلماء معلقين عليه كاتبين الصحيح أن صوتها ليس بعورة، فيها تقول مرحبا وكيفك ويعطيك العافية، وفيها تدرس الدين سواء عم تدرس نساء ولا عم تدرس رجال. إنما الممنوع في استماعي إلى المرأة هو عندما تتكلم بكلام رخيم فيه استمالة إلى معصية الله، فيه التشجيع على الفجور أو ما شابه ذلك، هذا الشيء الممنوع استماعه من المرأة. فإذا لا يصح إطلاق هذا القول وإن وجد في بعض المؤلفات. لذلك هؤلاء الذين كتبوا هذه العبارة عن صوت المرأة هي عورة، علق عليهم من قبل العلماء أن هذا الكلام غير صحيح. وبعض العلماء ذكر هؤلاء كانوا عم يتكلموا، يعني بعض هؤلاء كانوا عم يتكلموا في موضوع أنه إذا كان صوت المرأة فيه استمالة إلى معصية، ما كان مرادهم بالإطلاق، ما كان مرادهم ما فيها تقول مرحبا وكيفك ومن رحت وتبيع وتشتري وتفوت على المدرسة تتعلم أو تدرس، هذا كلياته ما عم يتكلموا عنه. فما بيصح نقلا ولا شرعا ولا عقلا أن يقال بالمرة أي كلمة بتطلع منها فهي محرمة أو حرام استماع لألا، هذا الكلام ما بيصح. فلذلك لا يعتمد هذا الكلام. هلأ بالنسبة لموضوع نزيد على ذلك وضوحا، إذا كانت أرادت مثلا أن تتكلم بشيء من الشعر أو بشيء من الأناشيد والمدائح النبوية، هذا حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء تنشد بعض الأبيات في الأعراس مثلا، والنبي شجعهم وعلمهم ذلك، هذا معروف في كتب الحديث ليس شيئا جديدا. فإذا هذا ليس أمرا ممنوعا، ليس أمرا ممنوعا. فإذا نرجع من عيد ومنكرر، المعتمد عند المذاهب الأربعة، وهذا بنص العلماء منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، منهم الشيخ الحافظ هو الحافظ العراقي، ومنهم فلان كثير، الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة. بعض العلماء عبر باللفظ الأصح صوت المرأة ليس بعورة. أنا مثل مثلا بعض النساء عم يتصلوا وعم يسألوا، ما فينا نقول لهم صوتكم عورة، ما فينا نسمع لكم. هذا الكلام اللي عم يشيعه بعض الناس، هذه مثل شيء من التعقيدات، يعني عم يعقدوا على الناس وعم يقولوا كلام في غير محله، بشوفها بشي رسالة، بشوفها بشي مجلة، وبيعمل انه هذه عليها هي أصل الدين وأساس الدين، وهي لا، ليست هكذا. لذلك هؤلاء اللي عم يتكلموا بهالكلمات هني أنفسهم ضعاف بالعلم، لو تبحروا في العلم وتمكنوا فيه لو وجدوا أنه النصوص صريحة بنص العلماء، فضلا عن الأحاديث النبوية الشريفة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أو حصلت أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها. اللي بعده سؤال عن لفظ الجلالة الله. اسم الله سبحانه وتعالى يلفظ كما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وكما نكتبه، بتكتب أنت بسم الله، بتكتب الله، بتكتب الحمد لله، ما بتكتب بسم الله ولا بتقول الحمد لله ولا بتكتب الحمد لله، كما تكتبها تلفظها وكما هي في المصحف الشريف. نفتح المصحف الشريف، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أنه مكتوب بسم الله والحمد لله رب العالمين عبد الله، مكتوب بالقرآن وبالمصحف الشريف بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا لما نقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولما ندخل في الصلاة بنقول الله أكبر، ما بنقول الله أكبر. فإذا هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نهى العلماء عن تحريف اسم الله، عن تغيير اسم الله. ما فينا نحذف الهاء من لفظ الجلالة وتقول الله وعبد الله. هلا في ناس عندهم اياها عادي متعودين عليها من هن وصغار بيسمعوا هيك بمجتمعهم، لكن ينبهون، مش انه يعني نرضى لهم بذلك، لكن ننبههم نعلمهم بلطف بحكمه، نبين لهم شو قال العلماء، ماذا قال مثلا الشيخ سليم البشري الذي كان شيخ الازهر في رساله ألفها في هذا، وبين انه هذا حرام ولا يجوز أن تحذف الهاء من لفظ الجلالة الله، حتى مذكور في كتب العلماء هذه الألف التي تلفظ ولا تكتب بين اللام والهاء الله لابد منها. فلا يكفي أن تقول الله الله الله، تقول الله، هذا كلياته منصوص بشكل واضح وصريح عند أهل العلم. هلا بعض الناس الكسل أخذ عليهم، بعض الناس العادي أخذت عليهم ومشيوا عليها، في من الناس إذا نصحتهم بيقبلوا، بقول لك بارك الله فيك نبهتني، وفي من الناس نفوسهم صعبة، عندهم يا كبر يا عندهم عصبية، بقول لك أنا بسمع الناس بتحكي هيك كيف عم تنهيني، هديك بقول لك شو ما أني ماني فهمان، أنا كمان فهمان بالدين، يعني يا كبر يا عصبية، وهذا كله سببه الجهل. هلأ السؤال الذي بعده عم يسأل عن الذي حلف بقول والله من غير أن يقول والله، ومذكور في بكل وضوح بكتب الفقه أنه لا يثبت يمينه لكنه وقع في معصية الله.
معنا اتصال. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا كل خميس بنطر محاضرتك وبسمع، فكتير بحب حكيك وعم نستفيد كتير منه. بس أنا عندي سؤال شيخ، أوقات على الإذاعة بسمع أناشيد أسيب بالأصل الأغاني لفنانين مشهورين. نعم. يعني مأخوذة من فنانين مثل فضل شاكر وعلي الديب كذا. فسؤال الأول، هل أخذ الغنية من الملحن من دون ما تأخذ إذنه هل حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني، هل الموسيقى حلال ولا حرام؟ وبارك الله فيك شيخ.
وفيك إن شاء الله. عم يسأل كذلك عن موضوع الاستخفاف باسم الله أو تنقيص لاسم الله. هلا مما لا شك فيه إنه أي عبارة أي لفظ بدل على الاستخفاف بالله أو التنقيص لاسم من أسماء الله تعالى، مع معرفة الشخص أن هذا اسم من أسماء الله، أكيد هذا يؤدي إلى الخروج عن الدين، لا شك في ذلك. فلذلك الإنسان منا بده ينتبه لو كان في حال المزح، لأنه في ناس عندهم أمر المزح مثل عادي مستأصلة، وكأنه عندهم أنه شو ما بتعمل شو ما بتقول أنتو عم تمزح هذا حلال. وفي ناس عندهم كمان هيك خصلة قبيحة وعادي مستحكمة وبيكرروها كتير، كل ما بيغضب بيتلفظ بألفاظ تخالف الشريعة، وإذا نصح أو قيل له اتق الله وهذا كلام بخالف الدين بقول لك أنا غضبان ومني قاصد وربي رب النيات وما شابه ذلك. إذا كان هوليك عم يقوله بالمزح ما في مؤاخذة معلشي، وهديك عم يقول بالغضب معلشي يعمل اللي بدك إياه، لكن أمتين بس يسجل على الإنسان هو رضيان؟ ما هو الإنسان ما دام بعقله فهو مكلف، سواء كان في غضب ولا كان بمزح ولا كان بجد. والإنسان واجب عليه أن يلتزم بالشرع سواء كان بالمزح ولا كان بالغضب ولا كان بالرضا، وواجب عليه أن يحترم أسماء الله وأسماء الأنبياء والأسماء المعظمة في غضبه ومزحه ورضاه. واجب عليه أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن يترك إساءة الأدب والتنقيص لو كان بحال مزحه أو كان في حال غضبه. يعني بس بحال رضاه بيتأدب مع الله، وبحال مزحه وغضبه يصب الله أو يصب الأنبياء، شو هالحكي هذا؟ واجب عليه ذلك، هو مكلف وفي عقله عليه أن يتأدب مع الله مع أسماء الله مع الأسماء المعظمة وهكذا. هذا شأن المسلم أن يكون ملتزما بذلك، واللي هو نفسه غلبته أو قرناء السوء رفقاء السوء اللي حوله غلبوه هو خسر وهن خسروا.
منتابع كمان اتصال على الهواء. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في عندي سؤال إذا في مجال. إنه أول سؤال إنه شو هي الصلوات اللي ما في واحد يصليها بعد صلاة الصبح وصلاة العصر؟ وبارك الله بكم.
وبك آمين.
طبعا يسأل عن معنى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. في أيمانكم جمع يمين، ما قال في إيمانكم، قال في أيمانكم. شو هو المراد؟ كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، هو قول الرجل لا والله بلا والله، بيقول له مثلا والله تعمل هيك، لا والله ما تعمل هيك، بمعنى أنه تخرج منه هذه الكلمة لا والله بلا والله من غير إرادة. هذا اللي بنسميه لغو يمين، بمعنى أنه لا يثبت يمينه، ما بيترتب عليه إذا حنث كفارة يمين، هذا اسمه اللغو اليمين. أما اللي قال والله بدي أعمل هيك أو بدي أسوي هيك بإرادة منه قال والله، هذا يمينه ثابت. فإذا ما معنى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ أي كلمة والله بلا والله لا والله تخرج من غير إرادة. فهو اللي عم يقولوا عبد الله والله عم تطلع منهم بإرادة ولا من غير إرادة؟ إذا كان من غير إرادة، من غير يعني تصميم على قوله، طلعت منه سبق لسان بده يقول عبد الله، طلعت منه عبد الله مثلا، هذا له حكم ما انه مؤاخذ. اما اللي عم يصير من الناس مثل عادي مستحكمه بيناتهم عم يكرروها وعم يعيدوها. هلا هذا الامر قولهم عبد الله والله وحمد الله، هذه اشياء هن اعتادوا عليها كثير من العوام، اكيد مش العلماء الفصحاء. وحتى بسبب انه انتشرت كثير في هيك بعض الاشخاص دخلوا باسم الدين على بعض المساجد، صار كمان صاروا مشايخ يقولوا مثل العوام عبد الله والله، لأنه في ضعف عندهم بالعلم. هذا الشيء يستقبح، وقبحه من هذا الشيخ أشد قبحا من العام اللي بيقول هالكلام هذا. بالحالتين الإنسان منا ينبغي أنه ينبه بلطف بأدب بحكمة بما قرره العلماء. ممكن واحد يحمل كتاب بإيده يفرجيه، هذا الشيخ فلان الفلاني قال هيك، من العلماء من أهل السنة والجماعة من أهل المذاهب الأربعة. الكتب كثيرة في هذا، والرسائل التي ألفت في هذا ليس فقط في هذا العصر، قبلنا بزمان ألفت وبينت، لأنه هذا اللحن والتغيير ليس من اليوم، إنما صاروا زمان. وهي منا واقفة بس على هالكلمات، في كلمات كثيرة دخلها اللحن ودخلها الفساد. فلذلك باللطف بالحكمة بتبيان الحق لمن يقبل، في ناس بتقبل في ناس ما بتقبل، لكن هذا هو حكم الشريعة، اللي قبل هو بيستفيد. عم يرجع بيسأل أخونا عن الأناشيد وعن الموسيقى وأخذ الأغنية من بعض المغنيين أو ما شابه. الموسيقى وهذا السؤال بالتحديد يمكن أكثر مرة نسأل على الإذاعة وأكثر مرة حصلوا على جواب. الموسيقى نوعين، في منها محرم في الشريعة الإسلامية وفي منها منه محرم. اللي هو منه محرم مثل استعمال الدف، مثل استعمال الطبل، حتى ذكر الفقهاء أنه مثل النووي والرافعي وأمثالهم من أهل العلم أنه ولو كان هذا الدف مع جلاجل، حتى كذلك ذكروا أنه السنوج القطعتين النحاس. فإذا في شيء من هذا النوع لا يكون محرما وفي شيء بيكون محرم، وهذا شيء بيعرفه أهل العلم، كل واحد درس العلم بيعرف هالشيء. هذا هلا أخذ الأغنية من بعض الفنانين أو شيء، هذا شيء لو نظرت فيه نظر بدقة لعرفت أنه القانون يمنع من ذلك، فبالتالي ما حدا عيتجرأ يعمل هالشيء هذا بشكل يتعرض لأمر قانوني. هلا أما اختيار بعض الأشخاص لأنه ياخذوا بعض الأغاني، لأنه في منهم كانوا بالأول عم يشتغلوا بهالأغاني هاي، ثم بعدين الله هداهم وتركوا هالأشياء وبلشوا يشتغلوا بالأناشيد النبوية، فكان بذهنهم بعض الألحان وبعض بسموها النغمات، فمش لأنه هلأ عم يسمعوها كانوا هن ببالهم هيك. هلا نحن بالنسبة لنا ننظر الحكم الشرعي، أما من حيث الواحد بيقول هذا أحسن ولا لا، لا منه أحسن، نحن ما عم نقول للناس تعمل هيك. فلذلك أنا بنصحك أنه مثل هالأشياء نحن كلامنا واضح فيها، لا نحبذ مثل هذا الأمر، إنما نكتفي بما هو من الكلمات اللي هي مؤثرة وكلمات واضحة وجلية وتترك في النفوس أثرا حسنا. هذا اللي بيغلب على طلبة العلم. هلأ في من الناس بيحبوا أنه تعوض لهم، بدل ما يستمعوا لتلك الأغاني بقول لك أنا لا سمعني شيء تاني، هيك رأيه، إحنا ما رأينا هيك بس في ناس هيك رأيهم. فلذلك مثل هذه النصائح بعد ما عرفت الحكم الشرعي ممكن أن تقدم إلى لجنة الإذاعة أو القائمين على إدارة الإذاعة، هذه أشياء بتخص الإدارة. نحن معنا يعني مثل الصلاحية بموضوع الإداريات فيهم، إنما يقال لهم أنا أرى كذا وفي جمع يقال كذا، بدل ما تحطوا هيك حطوا هيك، بصير في مثل نصائح متبادلة بين المستمعين أو بين الإدارة. بعد ما عرفنا الحكم الشرعي شو هو، نبقى نحن منقول للإدارة فعلوا كذا أو رأينا هيك أحسن، فبيصير في تبادل بين المستمعين والإدارة. أنا هذا الذي أراه، يعني إذا كان هيك رأيك وفي رأي عدد كمان يتقدموا للإذاعة بهذا الأمر ويحكوا معهم، يعني في 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 مباسطة يعني ومفتوح الباب. أما نحن بدار الفتوى هذه صلاحيتنا بموضوع العلم، موضوع الشرع، موضوع الأحكام الشرعية، إذا عليها إدارتها الخاصة. ونحن من كلياتنا المتعلمين الأحكام الشرعية بنفضل ما هو الأحسن والأفضل. السؤال الذي بعده عن الصلوات التي ورد النهي عن فعلها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، يعني بعد أداء صلاة الصبح وبعد أداء صلاة العصر. الجواب هي الصلاة النافلة نفلا مطلقا، نفل مطلق ما له سبب، ما له سبب، كأن يقول أنا بدي أتطوع بركعتين، بدي أصلي ركعتين، نفل مطلق منسميه، ما له سبب، لا له سبب متقدم ولا له سبب مقارن. هذه الصلاة النافلة اللي ما لها سبب متقدم ولا مقارن، الصحيح عند العلماء أنه يحرم أن تفعل هذه بعد أداء العصر وبعد أداء صلاة الصبح. ولما قلنا صلاة نافلة نفلا مطلقا خرج بكلامنا القضاء، اللي عليه قضاء صلوات بده يصلي القضاء لو بعد صلاة العصر، يعني صلى العصر ثم صلى قضاء بتصح منه. لما قلنا ما إلها سبب متقدم ولا سبب مقارن، يعني خرج بكلامنا اللي هو إلها سبب متقدم أو إلها سبب مقارن. مثلا لو صلى صلاة الجنازة مثلا بعد صلاة العصر صحيحة، هذه يقال لها سبب متقدم أو سبب مقارن، حصل مثلا كسوف فصلى صلاة الكسوف مثلا، أو دخل المسجد بعد العصر فصلى تحية المسجد. أما صلاة النافلة اللي هي نفل مطلق ما إلها سبب، لو كان سببها متأخر لا تؤدى بعد أداء العصر ولا بعد أداء الصبح. اللي سببها متأخر مثل صلاة الاستخارة مثلا أو صلاة الحاجة، الإنسان بده يعمل استخارة ويصلي ركعتين ما بيصليها بعد أداء الصبح ولا بعد أداء العصر بنسميها هذه نفل إلها سبب لكن متأخر، ليس متقدم ولا مقارن.
هلأ مثلا إذا شخص فاتته سنة الفجر لأنه بده يسرع لأداء الفريضة قبل فوات الوقت يعني، فيستطيع مباشرة بعد صلاة الصبح أن يقضي سنة الفجر؟
تقضى. هلأ عم تقولي سنة. بعد فوت الصبح معناتها طلعت الشمس، لكن ومع ذلك لو خرج وقت الصبح وطلعت الشمس له أن يقضي نافلة سنة الصبح القبلية
لو قبل طلوع الشمس بدقائق. إذا
كان له ذلك إذا كان هو من أراد أن يلتحق بالجماعة، لقى جماعة فأراد أن يلتحق بها فصلى الصبح معهم جماعة، ثم بعدها صلى سنة الصبح القبلية اللي كانت هي كانت قبل الصبح فبيصليها بعد الصبح.
يعني إذا شخص فاتته مثلا صلاة الضحى اللي هي نافلة أو سنة الفرائض الرواتب
مثلا، فاتته مثلا سنة الظهر البعدية مثلا وانشغل، فدخل وقت العصر فصلى العصر، له بعد أن يؤدي صلاة العصر أن يقضي فائتة سنة الظهر البعدية وهكذا.
معنى اتصال على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي كان بدي أسألك كمان شيخي مشان موضوع الطلاق. احيانا مثلا قد يكون الرجال مثلا خانقه ومرته او معصب او شيء بيحلف يعني بيرمي عليها الطلاق. احيانا شيخ مثلا بيعيد الكلمه كلمه الطلاق 3 أو 4 مرات مثلا، واحيانا قد يقولها بثلاثه. بس انا سمعت عن بعض الناس بيقولوا انه قال لا، انه اذا كان غضبان انه بيرجعوا له اياها. والسؤال الثاني كمان شيخي انه اذا بدل ما يقول بالقاف مثلا قال بالهمزه، يعني اذا لو قال كلمه طلاق بدل طلاق، فلو تبين لنا هذا الامر الله يبارك فيك اكرمك الله شيخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. الرجل الحر يملك على زوجته 3 تطليقات. اذا كان اوقع هذه التطليقات 3 بلفظ واحد في مجلس واحد او اوقعها على دفعات 3، الجواب يقع الطلاق 3 بالإجماع. ما معنى بالإجماع؟ معناه كل أئمة الاجتهاد قالوا هذا طلاق بالثلاث، يعني لا يوجد خلاف في هذه المسألة بين أهل الاجتهاد من أيام الصحابة إلى يومنا هذا. في شيخ فلاني، القصاص فلاني، مدعي العلم فلاني خالف فيه، بس خلاف ليس له اعتبار. واللي بياخذ بكلام هذا الذي انحرف والذي شذ يكون معه في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شذ شذ في النار. إذن الجواب بيكون بكل وضوح، الغضب ليس عذرا ما دام الإنسان في عقله. عقله ما غاب، يعني ما جن بعده بعقله لكن غضبان، بسموها معصب، بسموها اللي هن بده يسموها ما زال في عقله ورمى الطلاق على زوجته، قال لها أنت طالق، الجواب وقع الطلاق. قال لها أنت طالق بالثلاث، الجواب وقع الطلاق بالثلاث. لو غضبان قال لها أنت طالق بالمئة، الجواب وقع الطلاق لو كان غضبان. عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يقول أنا طلقت امرأتي بالثلاث وأنا غضبان، قال له حرمت عليك، ما قال له أنت غضبان أنت معذور، قال له وقع الطلاق بالثلاث حرمت عليك. واللي طلقها بالمية قال له أنت طالق بالمية، يعني 3 تطليقات أبانتها كما في بعض الروايات عن ابن عباس، 3 أبانتها و97 أحموق ارتكبتها، أنت ما بتملك عليها 100، أنت بتملك 3. فإذا وقع الطلاق بالثلاث، لابد من فهم هالأمر على وجهه، ولابد من فهم أنه هذا الجواب في هذا الحكم الشرعي منه مختص بمذهب دون آخر، أنه هذا مذهب الشافعية ما له علاقة بمذهب تاني. الجواب هذا كل المذاهب الإسلامية المعتبرة على هذا من أيام الصحابة إلى يومنا، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام جعفر الصادق، فلان فلان، كل أهل الاجتهاد على هذا ما في خلاف. واللي بحب يشوف بعينه النصوص العلماء يا مرحبا. أما يجي اللي أنا شفت كتاب فلان بقول هيك، والشيخ فلان الإمام الجامع بقول هيك، وقصاص فلان بقول هيك، طلع على اليوتيوب بقول هيك، بنقول له هذا كلام هني ورأي هني، لكن منه رأي العلماء، ليس مأخوذا من كلام أهل الاجتهاد. هلأ بيبقى مسألة مطلوب وضحها، بعد ما بينا أنه الطلاق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد أو على دفعات ثلاث هو ثلاث بالإجماع، واللي شذ وخالف هذا شأنه، الله حسيبه في الآخرة. اللي عم يدل الناس على الحرام وعم يقول للرجل أو للزوجة يلا لو طلقك بثلاثة حطيها برقبة الشيخ ويلا برجع لك إياها، وزع خبز على الفقرة، أو يا فلان خد على البحر، هؤلاء يقال لهم من سماسرة النار. تصور نحن بهالقرن هذا وبهالعصر، بعد هلأ في من يدعي المشيخة من القصاصين بيقول له خد على البحر، من رأى تحت البحر سبع موجات. نحن نشوف هالجهل المنتشر، وفي ناس بتصدق بروح بيعملوها. فبينا الحكم الشرعي، ونحن نطلب بهذا رضا الله سبحانه وتعالى. واللي بحب يشوف بعينه كلام أهل المذاهب الأربعة بالنصوص الصريحة الواضحة، هذا سهل، في نفرجي الكتب وفي ندلوا عليها. هلا بيبقى مسألة كمان مطلوب نوضحها، أحيانا بيستعمل الرجل لفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني من غير ما يقول أنت طالق بالثلاث، إنما بيكرر لفظ طالق طالق، يعني بعد ما قالها أول مرة بيكررها مرتين، بصير المجموع ثلاث مرات بيقول لفظ طالق طالق طالق. هذا العلماء حتى قديما ليس في عصرنا هذا نظروا فيها وبينوا فيها، قال كثير منهم هذا القائل الذي قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ليش عم يعيد مرة تانية طالق ومرة ثالثة طالق؟ ليش عم يعيد هالكلمة؟ عم يعيدها على معنى أنا عم طلقك بالثلاثة، ولا على معنى أنا عم أكد الطلقة الأولى اللي طلقتك إياها بقولي أول مرة أنت طالق؟ قالوا إذا كان هو قال أنا أردت تأكيد الطلقة الأولى، مثل واحد عم يقول للتاني هات هالفنجان هات هالفنجان هات هالفنجان، هو نفس الفنجان. فإذا كان أراد تأكيد الأولى هو صادق بيعرف حاله، بيحكم عليه العلماء بأنه هي طلقة واحدة لا يعتبر ثلاثا، بس بيفرقوا بالحكم بين ما يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بين ما يقول أنت طالق 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 طالق. شو هذا الحكم آخر بيختلف. أيوة. ما بقى ساعتها نفس الحكم الناس.
كمان سأل بالنسبة لإذا واحد قال طالق بالهمزة مش بالقاف.
هلا كذلك هذا الكلام قول أنت طالق بالهمزة، العوام اللي بتكلموا بهالكلمات ما بيخطر بباله إلا الطلاق اللي هو بالقاف، ما حدا بيخطر بباله من العوام عم نحكي إلا أنه هذا طلاق، فلذلك يحكم عليه بأنه طلاق. هلا هو أصل الحكم هو كناية، أصل الحكم هو كناية، فرق بين إنسان فصيح بيعرف الفرق بين الهمزة وبين القاف وبين العوام اللي عم يجي على لسانهم الهمزة بمعنى القاف. إذا بتقول له ماذا قال فلان بقول لك قال هيك قال هيك بالهمزة، قال عنده طالق مثل طالق، بدك تضحك عليه ولا بدك تعطيه حكم الشرعي؟
أكيد حكم الشرعي،
بدنا حكم الشرعي، لأنه هو ما بيخطر بباله من كلمة طالق إلا معنى طالق بالقاف، فإذا يجرى عليه حكم الطلاق.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أمدنا الله وإياكم بأمداد الأولياء وجمعنا معهم تحت لواء المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان مجلسا مليئا بالفوائد الدينية، سررنا بك وسررنا بكل ما قدمته اليوم من الأحاديث عن الأولياء وأيضا من الإجابة على أسئلة المستمعين، شكرا لكم وجزاكم الله الجزاء العظيم.
بارك الله بكم وبكل الإخوة والأخوات الذين رافقونا في هذه الحلقة.
بارك الله فيك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى. الخير منارتها مشرقة تدعو للتقى.